أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بمناسبة حديث في هذا الباب، في باب الحج، في سنده أحمد بن هلال العبرتائي الكرخي، و قلنا لا بس به تعرب، طبعا هو معروف و معلوف من طريقتنا انه في هذه المجالات نتعرض بمقدار يتناسب مع البحث و به اختصار شديد، يعني به علاوه تفصیل الرجالی و فهرستی حول کلماته و بل ترجمته و حیاتی و مشابه داله که احتاج به بحث طویل. و قد تعرض الاصحاب، خصوصا اصحابنا المتأخرون، قلنا تقریبا من بعد الشیخ الوحید البهبهانی رحمه الله، تعرض الاصحاب به تفصیل فی الابحاث الرجالیه، و خصوصا جمله من مشایخ الاجل فی اصفهان امثال الکلباسیه ابل اولا و ابل معالی و ابل هدا و شفصی رحمه الله علاین انصافر و اخیرن ایضا امثال شیخ المامغانی رضوان الله تعالی علیه و شیخ تستری فی تعلیقات علی. طبعا کان المحفوظ احترام اکثر، یعنی و قد یستعمل الفاظ غیر صحیح لایق. و كذلك جمله من الابحاث انصافا تعرض لها الاستاذ رحمه الله سيد الابتحي. انا بمناسبه اداء بعض حقوقه فقلنا لا باس ان نتكلم مقدار من الكلام حول هذا الرجل من كتابه. اولا قلنا مجموعه من الامور بالنسبه الى هذا الشخص في كتب الأصحاب موجودة، ابتداء تعرضنا لذلك، بقيت هناك أمور لم نتعرض بإصطلاح، يعني هؤلاء لم يتعرضوا. أولا قلنا ما جاء في حق الرجل جمعوا الأصحاب بينها، بينما جملة منها وردت في عبارة شخص واحد و البعض الآخر ورد في عبارة شخص آخر. مثلا الشيخ النجاشي يقول روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه في كتاب الكشي توقيع مفصل ظاهره من الناحية المقدسة من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه. فبعض الأصحاب تصوروا أن مراد النجاشي تلك الرواية وقالوا أن تلك الرواية ليست من مولانا الإمام العسكري بل من الإمام المهدي. وقلنا لا دليل على أن نظر النجاشي رحمه الله إلى تلك الرواية. نعم فيما هو الموجود الآن بأيدينا لا نجد ولا ذما واحدا من الإمام العسكري حول هذا الرجل، مذموم كثيرا ولا ذما واحدا، لكن هذا ليس معناه الاشكال على النجاشي. على يعني حتما اطلع النجاشي قطعا هو الثقة الامين الضابط الخبير المتضلع من هذا الفن، و واقعا الانسان لما يقرأ الكتاب يدل على عظمته و اطلاعه الواسع و تضلعه من هذا العلم ومن الفهرس ومن الانساب. انصافا كتاب لطيف شريف جدا ومفيد جدا، لا نحتاج، نحن قلنا كرام لا نحتاج الى ثناء الاخرين عليه، وهم لا اشكال في ثناء الاخرين عليه. الانسان بنفسه بالمراجعه يستطيع ان يعرف قيمه الكتاب وقيمه المؤلف رحمه الله. فحسب قاعده قطعا هناک ذموم من الامام العسکری. خب لكن الان لم تصل الینا هذه ذموم. نعم النجاشی عبر به قوله رویه لم یقل وردت فیه ذموم رویه فیه لا بسیون که نمی قال ان کلام فیه اشعارون بداله یبقى کلام فی مصدر النجاشی. خب طبعا الان لیس عندنا حالا المصدر و نحتمل قویاً کما نذکر فی ما بعد لعله فی کتاب رسائل الائمه لشیخ الکلینی کانت روایات فی ذمه من الامام العسکری. هذا کتاب جمیل جلیل یعنی کتاب رسائل الائمه و مع الاسف کتاب مفقود الی فتره متأخره کان موجودن لا اريد الدخول فی شرح الکتاب لكن الان مفقود و نسأل الله سبحانه وتعالى ان یوفقنا ان نرى ذاك اليوم الكتاب يظهر احتمالا موجود في زوايا وخوايا على عين لا اشكال ان الكتاب يلقي ضوءا بس مهما جدا يعني له درجه اهميه بالغه من الاهميه بالنسبه الى تراث الشيعه بالنسبه لعلماء الشيعه بالنسبه لكلمات الائمه عليهم السلام حتى هذا التوقيع المبارك اما الحوادث الباقيه فغیر مذکور فی الکافی. اصولا الکافی فی باب الامام المهدی لم یذکر خاصاً فی توقیعاتی. من المحتمل قویاً انه ابرزه فی کتابه رسائل الائمه لان الروای من طریق الکلینی رحمه الله فی کتاب رسائل الائمه. و علی کما ان الشیخ الکشی روا روایتا ظاهرا من الناحیه المقدسه في احمد بن هلال طبعا سند الروايه ضعيف فيها احمد بن ابراهيم حامد بن ابراهيم المراغي لا نعرفه مضافه الى ان ابن قتيبه لم يرد فيه توثيق صريح وواضح صحيح هو من تلامذه الفضل بن شادان مضافا الى مثلا البعد باصطلاح القاسم نعلاء الحمداني او الحمداني لا نزی کان فی همدان او کان فی بغداد و ورد علیه کان من وکلاء ناحیه و ورد علیه هذا توقی و یروی هذا توقی انه حامد احمد ابن ابراهیم او اظنه حامد ابن ابراهیم المراغی الذي لا نعرفه اذا فرضنا النصف صحیح من مراغ ليس من البعید ان ذاک یکون من همدان ثم يروي عنه علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري ثم يروي عنه الكشي من موضع النهر علاهيا سلسلة السند لا تخلو عن قرابة يعني بعد عن الأوساط العلمية المتعارفة لكن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة روى جزءا من هذه الرواية ظهر نفس الرواية عن محمد ابن يعقوب يعني عن الكليني عن العمري وهذا غريب رواة الكليني عن نباب أحد النباب الظاهر أن النائب الثاني وهو محمد ابن عثمان. قب طبعا هذا السند صحيح هذا الإسناد صحيح بخلاف إسناد الكشف لكن المشكلة أنه جزء من الحديث جزء من التوقيع المبارك. فهل كذلك نقول شرحا لعبارة النجاشي كان في رسائل أمل الشيخ الكليني ذموم لأحمد بن هلال من مولانا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه؟ أنا أتصور احتمال وارد. الآن لا نستطيع حد العلم إلا بالتعبد بكلام النجاشي لكن كلام النجاشي ليس صريحا في قبوله لتلك الذموم. فعلى أين من قال أنه فيه ذموم من مولانا الإمام العسكري منحصر الآن في النجاشي ومن روى عنه هذا التوقيع من الناحية المقدسة في لعنه بحسب الظاهر من كتاب الكشي فعلا واحتمالا الكليني كما نقله الشيخ الصدور الشيخ الطوسي من كتاب سنده هم غريبا باعتبار احتمالا هو العمري محمد بن عثمان في سنده. فالكليني يروي عن العمري هذا الإسناد صحيح لكن مع الأسف بما أن الحديث اختصره الشيخ لا نستطيع ان نقارن بينه و بين ما رواه الكشي. فمن قال بانه فيه ذموم منحصر في النجاشي، من قال بانه قال متهم في دينه فاسد المذهب منحصر في شيخ طوسی، لا نجد نسبة القلوب إليه إلا في كتاب الشيخ طوسی، فنسب إليه في الرجال، نسب إليه في كتاب التهذيب مناسب بعض الأحاديث أنه غالي فاسد المذهب، في الرجال أنه متهم في دين كان غاليا متهما في دينه. فرجال الفهرس على أيضا في مجموعة كتب الشيخ طوسی، فنسبة القلوب إليه من و نسب إليه الناس هذا منحصرا في كلام سعد بن عبد الله يرويه الشيخ الصدوق عن أستاذه ابن الوليد عن سعد أنه ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشيع الناس إلا أحمد بن هلال. يعني هذا النسب نسبة الناس لا توجد في مصدر آخر. وهنا المشكلة، يعني جملة من الأصحاب حاولوا أن يجمعوا يعني ذموم الإمام العسكري والقلوب والناس وأنه كان ناصبيا مرة وكان قاليا مرة أخرى كالأستاذ رحمه الله يظهر أنه لا دين له لا يتدين بدين. على أي غريب هذه الكلمات التي جمعها بعض المتأخرين، كان ينبغي أن يذكر كل كلام بالنسبة إلى صاحبه ثم يناقش أصلا صحيح أم لا. مثلا ذموم عن مولانا الإمام العسكري الذي انفرد به الشيخ النجاشي يقبل أم لا؟ الآن قلنا إذا قبلنا ذلك لابد أن يكون تعبدا بكلام النجاشي، وذكرنا مرارا وكرارا نحن لا نتعبد في الدرجة الأولى، يعني نحاول أن نجمع الشواهد بالأخير نصل التعبد. فالآن بالنسبة إلى الذموم من مولانا الإمام العسكري لا نستطيع أن نجمع شواهد إلا فقط كلام النجاشي، وكلامه هم إبهام فيه من مقربه. ومسألة الناس في قوم نسب إليه من طريق سعد بن عبد الله للشيخ طوسی نسب إليه الناس ولا الشيخ النجاشي رحمه الله ولا بالمناسبة الشيخ الكشي يروي ما يدل على نسبه، نعم في رواية الناحية المقدسة بعض التعبيرات التي تشعر بالنسب. طبعا ينبغي أن يعرف قبل أن أدخل مثلا السيد الأفتحي في هذا الجزء، الجزء الثالث في ذيل كلام سعد يقول قلت لعل المراد صفحة 318 ولعل المراد بالنسب هو التعصب والجمود على رأيه في قبال النص من امامه ما انه متشیع يتبع الامام في كل الامور ولا يحتمل نسبه بالمعنى المصطلح.
آقا از خطیب النبار میخونی؟
بله صفحه 318 لاحظو، يعني به انصافا سید رفعی رحمه الله كان كثير التتبع جدا، قضا حياته في التتبع في الروايات قد عجوب في ذلك رحمه الله. معناه هو تحير في معنى النسب، يقول لا ولا يحتمل نسبه بالمعنى المصطلح، إنما قرأت عبارة واحدة ليس غرضي الدخول في التفاصيل. ويحتمل ولكن الشيخ المامغاني رحمه الله نقل كلاما أظنه عن المعراج أهل الكمال البحراني رحمه حول الناس وأن الناس له اصطلاحان تعرض لذلك، وبما أنه ليس غرض الدخول في كل ما قال أو قيل في الرجل على ينفع غرض الإشارة، السيد الخوي فهم الناس وأن الناس بعد، فلذا قال هذا عجيب ترى أن يكون قاليا في حق الأئمة وأخرى يكون ناصبيا. وقيل المراد بالناس مناقشته وتوقفه في أمر وكالة أبي جعفر محمد بن عثمان، لأن الإمام نصبه وكيلا وهو أنكر ولم يؤمن بوكالته، فالمراد بالنصب هو هذا المعنى. والإنصاف يحتاج إلى دليل. أولا
إنكار وكالته
محمد بن عثمان نائب دوم، و الانصاف به معنا نصب به هذا المعنا انه مثلا الامام نصب وکیلا له و وقف فی قبالی یحتمل بس یحتاج الى شاهد ان مراده من النصب هذا المعنا. اولا لا بأس ان اقول شيء هنا اشتباه صائب لانه هنا السيد الابطحي نقل فقط هل عباره ان سعد بن عبد الله قال كذا ولكن العباره لها تتمتون عبارته الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين هذه العباره نقلها الشيخ صدوق شيخ الصدوق رحمه الله في كمال الدين الانم ليس لنا مصدر اخر له لانه قلنا لم يتعرض له النجاشي ولا الشيخ ولا الكشي ولا غيره الان ولا ابن الغضائري الذي تكلم بحق الرجل في حق الرجل لم يتكلم لم حتى ابن الغضائري لم يتكلم بالنسبة الى نسبه وانه قال ناصبيا و ثم بعد العبارة يقول وكانوا يقولون ما تفرد به یعنی ابتداعا نقل کلام عن سعد ثم يقول وكانوا يقولون لا بس به اشاره اولا عبارت و کمال الدین به معنه لم تنقل کاملتا صارفی اشتباه لاحظو شیخ و صدوق فی کمال الدین میخواییم بیاری نواز صفحه 75
یک دو کلمش بخونید
صفحه 75 احمد ابن هلال انا احمد ابن هلال صفحه 75 کمال چاپ معروف کمال الدین صفحه 75 یا 76ش همین عبارت سمعت و سعد ابن عبدالله یقول ما رأینا آلا سمعنا به متشیعن رجع ان تشیعه الى النصب الا احمد ابن 75 هم اسمیشون هست 76 هم اسمیشون هست در صفحه این روایت اول بیاریم بعد بریم سر عبارت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه
متشیعه
نداره. چرا؟ اگر کمال الدین همین چاپ معروفش باشه صفحه 75 و 76 این عبارت 76ه قبلش هم 75 متعرض شد اگه خونه باشیم خوبیش این که تون من خودم کمال دین در میارم میخونم اینجا تا این دستگاه در بیاره سمعت سعد بن عبدالله یقول ما رأینا ولا سمعنا به متشیع رجع من تشیعه الى النصب الا احمد بن هلال
بله یک خبر روایت میاره و میگه به هذا الخبر لا یوجب ان انه لم یعرف لم یعرف الا ان راوی هذا الخبر احمد بن هلال.
حالا اول اون خبر رو بخونین ایشون داره در یک خبری طعن میزنه که راویش احمد بن هلاله. اول خود اون خبر رو بخون قبل از اینکه طعن سم رو بیا.
میگه که حدثنا ابی رحمه الله قال حدثنا محمد بن یحیی العطار عن محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری
هو صاحب نوادر الحکیم انا احمد ابن هلال. خب العجیب ان ابن الولید استثنا هذا الرجل من کتاب نوادر الحکیم عجیب صدوق کلمه نسی ها هو صدوق هم ینقل هذا الشيء ان شیخنا ابن الولید و نعم ما صنع و انا اوافق و شیخنا ابن الولید صواله عن محمد ابن احمد انا احمد ابن هلال هو احمد ابن هلال استثناه و استاد او من کتاب نهاد الحکم.
حالا ممکنه این چون کتاب فتوایی نیست آورده روایت رو، ممکنه این حرف رو بزنید.
علی این یستاتی ان یقول هاد الحدیث من ماکان ماکانی اومن بی استادنا هو ینقل حدیثا من کتاب رحم سعد بن عبدالله یقول کان شیخنا ابن ولی سیع رأی فی راوی هاد الروایه الا انی قرأت علی من کتاب رحم فلن ینکر علی فادرجته هنا. حالا لا یحتاج الى مناقشه هو من کتاب و استثناء ابن الولید لا ادری ینسون المبان العلمیه علاین لا ادری علاین ان محمد ابن احمد او اشتوال علی او صار احمد ابن محمد لا محمد ابن احمد صاحب نوادر الحکم ثم قال محمد ابن احمد ابن یحیی بعد اشتوال
اون ابن عمرانه اون ابن عمران داره
محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران
نه احمد ابن محمد ابن عمران داره
بله واضحه که مراد نوادر الحکم انا احمد ابن هلال
انا محمد ابن عبدالله ابن زراره انا عبیه قال لما بعث زراره عبیدن ابنه الى المدینه لیسأل عن الخبر بعد مضی ابی عبدالله علیه السلام فلما اشتد به الامر اخذ المصحف و قال من اصحف امامته
هذا المصحف
هذا المصحف فهو امامی
فهو امام
فهو امام
خیلی با
و ها در خبر لا یوجب لا یوجب و انهو
لا یوجب و
انهو لم یورد لم یعید این ثابته بکنه که امامو نمیشناخته
ها و بحث معروف هن ان زرار ما کان یعرف الامام الکاظم حتی سنه الان یستش اشکال معروف حتی سنه من القدیم معروف عرض علی الامام رضا علیه السلام ایدن یعنی آده اشکال معروف منذ اکثر من اثنی عشر قرن اشکال معروف و اراد الصدوق الجواب عن هذا الاشکال صوابه اشکال معروف و به السن مختلفه اجابه لیس غرضی الدخول فی هذا الحدیث من خالب تفضل
علاوه بر راوی هذا الخبر احمد بن هلال
وهو مجروح
عند مشایخنا
لاحظوا وهو مجروح عند مشایخنا هذه عباره صوابه ثم قال حدثنا شیخنا هذا حدثنا شیخنا بیان لمجروح یعنی الجرح الذي عند مشایخنا نحن قلنا کرامران الصدوق يعتمد على مشایخ قوم الجر هو انه ناصبیان صوابه و هو مجروحان عند مشایخنا و الغریب انه کان ابتدان یم بقی انیت کن مجروح اندو استاد ابن الولید استدنام نواد الحکمه روا عبارتن عن ابن الولید عن سعد انه کان ناصبیان مجروح به هذا المعنی یعنی به عبارت معروف عند المصطلح المعروف الجرح مفسرون هذا يقال الجرح مفسرون قال مجروح فسر الجرح الوارد في حقه وهو انه ناصبي كان سعد بن عبد الله وقلنا كرارا من جمله من ابحاث الرجال والفهرس ينتهي الى سعد بن عبد الله سلام قرار الدخول في هذا البحث كان سعد بن عبد الله رحمه الله یرا ان احمد ابن هلال مجروحون جرح و انهو فسر الجرح انهو کان ناسبیه طبعا الان لا نذکر من این سعد ابن عبدالله وصل الى هذا و ما مرادو هذا الكلام الذي قاله سید العبتهی لم يشرح لعل المراد هو التعصب والجمود على رأيه لم يشرح سید العبتهی هذا الكلام لعل مراد سید العبتهی وقیل هذا المعنى ايضا غير سید العبتهی بلی فالتوقيع الذي رواه الكشي الان و قلنا احتمالا كلين يم روا في هذا التوقيع الامام يقول فقد كان امرنا نفذ اليك في المتصنع ابن هلال لا رحمه الله احتمالا بعد فوته نزل هذا ورد هذا التوقيع على به سال عمری محمد ابن عثمان لأن محمد ابن عثمان کانه وکیلن الى سنه 384 حدود 38 سنه کانه وکیلن طویله طویله یقول الامام لا رحمه الله بما قد علمت لم یزل لا غفر الله له ذنبه ولا اقاله عثرته یداخل فی امرنا بلا اذن منا ولا رضا یستبد برعیه. مراد سبیل ابتهی لعله کان له تعصب و جمود على رأیه فی قبال الناس، مراده من الناس به هذا المعنى یستبد برعیه و یداخل امرنا فی امرنا بلا اذن منا ولا رضا یستبد برعیه فیتخاما دیوننا ذنوبنا. اصلا هذه العباره مختلفه و اختلاف فی تفسیری. بعضهم قال لا یمضی من امرنا الا بما یهواه و یرید.
آقا مگه سعد بن عبدالله بچه هست معنی نسبو نمیدونه؟
لعله اراد هذا المعنى فهم لا نبي علاين الصدوق ابتداءا كان على ان احمد بن هلال مجروح عند مشايخنا اقرا العباره ثم قال هذا تفسير للجرح ثم قال اقرا بعده و كانوا يقولون هذا عطف على مجروح عند مشايخنا. یعنی کلام و سعد جملتون معترضتون فی البین. انا رأی جمله من الکتب رجالیه اتو به عبارت صدو و کانو یقولون من بعد و کانو یقولون خب باید تنظر مع سعد ابن عبدالله.
خیلی مهمه
عرفتون نکته هاده العباره کاند ها کذا علا ان احمد ابن هلال مجروحون عند مشایخنا و کانو یقولون هذا كانوا يقولون هل جمع لأنه موجود الآن لا يذكر المصادر بعد احتراما لهم يذكرون كلام الشيخ الصدوق وتتمه وكانوا يقولون وكانوا يقولون إنسان يتحير وكانوا يقولون كان الكلام عن ابن الوليد عن سعد شنو كانوا يقولون. فهذا الكلام أنا متعجب في البداية عجيب من الصدوق يتكلم فراجعت كمال الدين ففی کمال الدین ها کدا معلا ان راوی هذا الخبر و هو احمد ابن هلال مجروح عند مشایخنا و کانو یقولون صوابه و کانو یقولون حدثنا ابن الولید جمله معترضه فی البین تفسیرون للجر تفسیرن للجر و یالید محقق الکتاب کان یا حاول ان یطبع نص الكتاب توزیع النص و ویرایش به اصطلاح الفارسی یکون مناسب مع افادت هاد المعنا ان کانو یقولون یعنی مشایخنا القمیون و کانو یقولون اقرا العباره
و کان خبر لا یوجب انه لم یعرف الا ان راوی هذا خبر احمد بن هلال و هو مجروح عند مشایخنا رضی الله عنه. بعد کلام ابن الولید رو میاره بعد از اینکه میگه ما را اینا و لا سمعنا میگه و کان یقولون
و کان یقولون یعنی مشایخنا
سر پاراگراف میاد
معلوم شد
آقا حق بدین اینا
گل در اون دست چون من هیدم آیانی نقل کردم و کان یقولون بعد از این عبارت. خب انسان تعجب که این کانو یقولون چیه؟ این کان مناسب انیوت تود کرد عباره کاملتن
رفتی هم به کلام سعد بن عبدالله
نداره احسن و کانو یقولون طبعا یحتمل ان مشایخ قوم کان اعتقاد اون هذا المعنا و کانو یقولون ان ما تفرد بی احمد بن هلال لا یعمل علیه مو مبون الکلام و کانو یقولون بخونه
و کانو یقولون انما تفرد به روایته احمد بن هلال فلا یجوز استعماله.
طبعا هنا موجود ما تفرد به روایته استخدم کلمه روایه مثل نجاشی صالح الروایه یعرف منها و ینکر. لیکن الشیخ طوسی فی التهذیب قال الحدیث الذي ينفرد به ما دیگه نکته لأن صدر افتحی فی اول کلامه فی هذا المجلد قال رحمه الله فی صفحه 358 بله سوا من اطلق فی بله لا عفوا صفحه 368 وقد حققنا الفرق بین الخبر والحدیث والروایه فی کتاب نافع درایه و قواعد الحدیث والروایه و انا قلت امس انه لم اسمع منه الفرق منه بینهما و كذلك بالنسبه الى ان الكتاب غير مفعول ليس الان عندي خط لكن الشيء الذي انا اقول اجمالا بما ان الشيخ الطوسي قال لا يعمل بحديثه الشيخ الصدوق نقل من المشايخ لا ما تفرد بروايته لم يقل بحديثه تعمل تو نقطه الشيخ
الصدوق
ها احسن ظاهرا المراد ما یرویه نفس و احمد ابن هلال کما انه قال کاتبت الامام العسکری کتبت هذا حدیثه لما یروی من کتاب ابن ابی عامر هذه روایته قلت الان لا ادری مراد سید الافتحی رحمه الله انا کثیر دقیق فی هذا فی هذا المجال فی مقام الاسناد و نسبه لا اسناد لشه بما انه بالفعل موجود عندنا یقول کاتبت الامام العسکری هذا ظاهرا حدیثه و اما ما یرویه مثلا من کتاب ابن ابی عامر هذه روایته و النجاشی هم جدا دقیق انصافا قال صالح الروایه یعرف منها من الروایه و یونکر فتبین ان یعرف منها و یونکر من الشیخ النجاشی ما تفرد به روایته احمد ابن هلال از شیخ الصدوق من مشایخ قوم نفس المضمون و جا ایران فی کتب شیخ طوسی ما الخبر الذي ينفرد به لا یوم هذا فی کتاب فهذا النکته تبین ان مشترکتون خصوصا یوم واقعا حالتی از صحیمون مناسب الان شرح ما کان غرضی از دخول اصلا شرح العبارات انا ابتدا نرا من المناسب ابتداعا المصطلحات بما انه خفی العلامت الزمان و بی فدقت صدوق هم ایضا دقیقون ما تفرد به روایته استخدم کلمت روایه و الشیخ النجاشی هم استخدم کلمت روایه به عنوان روایه نعم الشیخ طوسی رحمه الله
آقا وقتی در روایاتش در کتب توقف میکنن و حالی که نظیر در بازار در نسخه دیگر در احادیثش به طریق اولا و توقف کرد که
بله خب اشکال داره دیگه خالی از اشکال نیست انفراداتش مشکل داره از میخواد از معجم بیارین خود احمد ابن هلال موارد اشکال در کلام شیخ طوسی تا اونم یه شرحی بدیم اشکال کردم آیه افتحی او بوده شما تصمیم تو اینجور که من نگاه کردم نگه برده حالا شاید در اسناع عبارات تا اینجایی که من دیدم نداره ایشون برای نبود توی احمد ابن هلال باید بشیم کسیده شده انصافا یک گرداب چون دیدم این مصطلحات یه مقداری به هم خورده
کجا رو بخونم آقا؟
بعد از عبارت نجاشی و قال شیخ فلفهرس و قال فررجال
فلفهرس نجاشی و قال شیخ
آمولی این مال فهرسه و قال شیخ بعد از نجاشی مال فهرسه این رسم آقای خوبیه بعد از قال شیخ
بعد از فلفهرس و فررجال این اصحاب الوادی
اینه بخونم؟ بله از اینجا بخونم قالی فاسد المذهب، در این قالی متهم فی دین کان قالی هم فی در فهرست بنویس. از عبارت شیخ از فهرست بخونی از اول و قال شیخ از اونجا بخونی. پس این ما تفرده به روایته معلوم شد اصلش از مشایخ قم، نجاشی هم قبول کرده، شیخ هم اجمالا قبول کرده. این تفردی نیست در اینجا، مثل قالی نیست که شیخ متفرده، یا ناسبی که مرحوم سعد بن عبدالله متفرده.
و قال شیخ احمد بن هلال العبرتائی، و عبرتا قریتون به نواهی بلد اسکاف، و هو من بنی جنیل، ولد در سنت 1080 و مات سنت 267، و کان قالیان متهمن فی دینه، و قد روا اکثر اصول اصحابنا. و این عبارت در فهرست
به قد روا لاحظو ها و معنی روایه اکثر اصول اصحابنا هنا لم یتعرض لحدیثی، یتعرض لروایاتی انه روا کتب اصحابنا اکثر اصول اصحابنا. بس بالمناسبه من جمله الكتب التي رواها احمد بن هلال كتاب مروك بن عبيد هو هذه الروايه. الان نتوقف لحظه، الروايه التي في الحج مروك بن عبيد، يظهر ان البعض كان يعتقد، يعني عدد كبير يعتقدون ان كتابه اصلا. لاحظوا مروك بن عبيد في رجال في معجم سید خوی و نرجع الى هذه النقطه مره اخرى منه في تصورنا له لها تاثیر. مروک بن عبید لاحظوا النجاشی لم يتوثق لم يتكلم فيه، لكن العیاشی نقل توثیقه عن ابن فضال الولد ابن مولا بنی اجل، هو اجلیون لیکن مولا هو لم یکن من هست.
من بهمات که مروک بن عبید بن سالم قال النجاشی مروک بن عبید بن عبی سالم بن عبی حفصه مولا بنی اجل، و قال اصحابنا انهم مولا عمار بن المبارک الاجلی، و اسم مروک صالح، و اسم ابی حفص زیاد. قال اصحابنا القمی، پچاری اسم مروک صالح، خب مروک دیگه
مروک یعنی اصلش بوده، یا مثلا بعد بهش میگفتن به جای صالح مروک میگفتن، گاهی این اسما عبید عوض میشده چون عبدم بوده. اول عبارتش دارم ولای عشیره‌ای، بعد میگه مولا شخص معین، اون میشه ولای شخصی مولای شخص.
بعد گفت مولا بنی
ایش، بعد گفت مولا فلان،
مولا عماره بن
مولای دوم به من دیگه. حالا اینو خیلی شرح عبارت اینجا چی بدی، حالا رد بشی اینجا. قال اصحابنا القمیون
نوادره
اصلا، نوادره اصلا، و هنا نرا به وضوح ان محمد ابن احمد روا عن احمد ابن هلال عن مروک ابن عبید، و نرا فی کتب الفهارس ان راوی کتاب مروک ابن عبید هو احمد البرقی. فمن المحتمل قویا حسب شواهد الکتاب کان موجود فی قوم، و ينظر الیه انه کتاب اصل مو انه فقط کتاب. و قال اصحابنا القمیون نوادره اصل، فمن جملة من روا من هذا الاصل هو احمد بن هلال روا اصولا كثيره. من المحتمل هذا نحن فيما بعد نؤكد على هذا الكلمه فيما بعد، لكن النسخه الموجوده الان اقرأوا طريق النجاشي يرجع الى احمد البرقي. النجاشي يقول اخبرنا كعرا
اخبرنا محمد بن محمد
الشيخ المفيد،
قال حدثنا جعفر بن محمد
ابن غولبه
قال حدثنا علي بن حسين السعدابادي
هذا من تلامذة البرقي و کان ینفرد و کثیران عن البرقی و اشیاء خاصه عن البرقی اصولا ذکرنا مرارن علی ابن حسین سعدابادی منحصرن یروی عن البرقی عن احمد البرقی لم اجد له الى الان روایه عن غیر احمد البرقی و شرحنا سعدابات حسب علمی اظنه مثل لیس دقیقا اواخر آلر هذا شارع فی قوم هذه محل جرا ماء من النهر من نهر قوم الى هذا المكان و عمر سعد ابن فلان الاشعری فسمی سعد آباد هذا سعد اشعری من اشاعره قوم عمر هذا المحل هذه القريه فسميت بسعد آباد و علی ابن حسین کان مؤدبا ای يعلم الادب صرف و نحو و لغه و کذا ما شاء الله ادب القوم و تعلم الکلین منه الادب ايضا و اظنه مؤدب ابن غولبه ايضا تعلم الادب هذا طريق النجاشي بعد ذلك وقال الشيخ مركب
قال الشيخ مركب بن عبيد له كتاب ربيناه بهذا الاسناد عن احمد بن ابي عبد الله وذا
برقي عن بهذا الاسناد يعني من فهرست ابن بطه فالشيخ النجاشي من فهرست ابن قولبه يروي هذا الكتاب و شیخ و طوسی من فهرست ابن بطه و کل طریقین ینتهیان الى البرقی الشيخ النجاشي من فهرست ابن قولبه الشيخ النجاشي كان عند فهرست ابن بطه با هذا الاسناد لكن ما كان يعتمد عليه ثم آخر الترجمه لاحظوا وقال الصدوق عجيب ان الصدوق قبل ما يذكر طريقه اليه ايضا من البرقي فالشواهد تشير بوضوح ان القميين كانت عندهم نسخه من كتاب مروكه ابن عبيد و اعتبرو اصل و هی نسخه تلتی رواه البرقی رحمه الله از ابن احمد البرقی و محمد البرقی به طریق صدوق علی آخر ترجمه تعرب به طریق صدوق علی
نداره
آقا من بگه بجام رجال نمیگیم آخرش نداره قبل از طبقه تو به حدیث
اصلا طبقه تو من مروکه ابن
عبید بله
نه نه
یه بوده احادیثش کم بوده نمیاد اگه کم باشه نه عبارت تکمیل بکنی
و عده و شیخ من اصحاب جواد علیه السلام و زاد قوله من قمه و قال که شیخ قال محمد ابن مسعود سألت علی ابن الحسن عن مروکه ابن عبید ابن سالم ابن عبی حفصه و قال ثقت شیخ و صدوق و طریق و شیخ الهی ضعیف و عبد المفضل و عبد بطه و دیگه نیمورده هیچی بعد میگه مروکه بیان لولو این مدخل تموم میشه
بله لعله کان رجل آخر یرمی عن مکان فی ذهن
فکر میکنین اگر در چیز باشه بیارم آقا در من نایتون
نه دیگه نه فکر میکردم دیدم تو من یعنی طریق اشتباه شد من الان ارجع و الى کلام سید به نسبت الى احمد ابن هلال قال الشیخ قالیا بعد وعده فیه احمد ابن هلال بیاری
باشده از کجا شد؟ وقت
ذکر
فی باب الوصیه
همین اشکالاتش میخواست بله وقت ذکر فی باب الوصیه
و ذکر في التهذيب في باب الوصيه لاهل الضلال زيد حديث 812 من الجزء النهم ان احمد بن هلال مشهور بالقلوب واللعنه وما يختص بروايته لا نعمل عليه
وما يختص بروايته لاحظوا هنا عبر بقوله بروايته لعل الشيخ توسي لم يكن مغيرا بالفرق بين الاصطلاحين هنا لابد ان ننظر روایه هل من حدیثی هم من روایتی من کتب الاصحاب خب یحتاج مجال الان نحب ان یعنی بسرعه ثم ذکر ایضا
نقال فی الاستفسار فی باب ما یجوز و شهادت النساء فیه و ما لا یجوز زین الحدیث نقل من الجزء سوم احمد بن هلال ضعیف فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثی فی ما یختص به نقله
الى حدیثی هنا قال الى حدیثی الان لا اقول شیخ فرق بینهما عملا، عادتا هذا تفریق لا بأس به حدیثی، یعنی هو یروی مثلا کما انه غالب المکاتب الى امام العصر روایتی ما یروی من کتب الاصحاب، فالشیخ اضاف ما ينفرد به حدیثی فعندنا ما ينفرد به روایتی ما تفرد به روایتی، و نجاشی عبر تعبیر جمیل یعرف منها و ينکر، یعنی روایت او قسمان معروف و منکره، قد یختص بها و قد لا یختص. علاوه اجمالا نريد ان نتكلم حول یعنی مفاد الكلام، فيبدو ما قاله النجاشي له سوابق، معاصر او هم قال هذا الكلام الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق هم نقل من مشايخ قوم، عبارت ابن القوائری هم قد توش اربداله نذکر عبارت ابن القوائری فی ما بعد. پس قبل ان ینتهی الوقت نذکر احتمال ان الشیخ طوسی من این منفردن قال انه غالی فاسد المذهب، ما انه الان رأینا ناصبی مو انه غالی النصب مو انه القلوب، و فی الروای الموجود الامام هم لا ینسبوه الى القلوب من این قال. کتاب فلاح و سائل لاحظو اظن اون صفحه 15 ینقل من کتاب حماد ابن به مناسبت حماد ابن عبدالله الانصاری او عبدالله ابن حماد حماد ابن سلام ادلا يحضر من دقیقاً الاسم عبدالله ابن حماد هو الذي يروي عنه ابراهيم بن اسحاق الاحمر يعني نهاوندي صفحه
15
احمد ابن هلیل کاتب
احمد ابن هلیل
الكرخي هو عنده موارد في فلاح السائل عنه لكن المورد الاول عن حسين بن احمد المالكي حسين احمد بن هليل هليل ظاهرا هو هلال الكرخي الراوي عنه الحسين بن احمد المالكي
صفحه
13 خب همون حسين بن احمد داره
قال حدثنا الحسين بن احمد المالكي قال قلت لاحمد بن هليل الكرخي
الكرخي
اخبرني
عما يقال في محمد بن سنا لانه نسب الى الغلو محمد بن سنا حتى الصفان يقول كان معنا فاراد ان يطير يطير يعني الغلو في عقله فقال احمد
الله اكبر فقال معاذ الله علمني الطهور و حبس الایان و کان متقشفا متعبدا
عجیب یعنی
تقسیم شما رو در این هوایی که حرفایی نیست در جهان شما منوشد در جهان آیان که کفانده
هذا ثم قال و ولد احمد ابن هلیل سنة 180
و قال ابو علی ابن حمام ولد احمد ابن هلیل سنة 80 و 100 و مات سنة 67 و
200 هو احمد ابن هلال هو عندنا راوی آخر محمد ابن عبدالله ابن هلال هم ذکر هلیل بدل هلال سی احتجی رو تتبع انه لما دا هلال یذکر فهذا المطلب یعنی شیء غریب جدا هذا الكلام على تقدیر صحته اولا شرحنا مفصلا ظاهرا احمد ابن هلال جاء من عبر تا الى کوفه لتحمل الحديث یعنی كان في الكوفه سند 204 یعنی زمان امام الجواز عمره لانه قال سمع یعنی اقل تقدیر 204 سمعت و آبر حدیث من دو ست و خمسین سنه
زمان امام کاظم
جواد هو ولد في زمن الامام الكاظم بس مجيئه الى الكوفه في زمن الامام الجواد.
قول حديث كثير شعبي لابد للامام
للغيبه من غلام للغلام من غيبته. صار واضح؟ وفي هذا الزمان قطعا محمد بن سنان حي في الكوفه ومن مشايخ الكوفه كبير السن، لان محمد بن سنان روا من اصحابنا الذين توفوا ما بين سنه 150 الى 160 من اصحاب الامام الصادق كمفضل بن عمر ابي الجارود. محمد بن سنان يروي عن مفضل بن عمر وهو ظاهرا توفي ما بين 150 الى 160، يعني اذا فرضنا 160 محمد بن سنان على المشهور توفي 220 يعني زمن الامام الجواد، وفاته مع الامام الجواد مع شهادة الامام الجواد. توفي محمد بن سنان 220 يعني اقل تقدير 16 سنه ادرک محمد بن سنان في الكوفه، اقل تقدير او اعلى تقدير نستطيع ان نقول، لأنه احتمالا هذا الحديث يقول منذ 56 مثلا أفرغ في أخريات حياتي، يعني في أيام الغيبة 7 سنوات أكو احتمال ما بين بيسا أول الغيبة إلى زمان وفاتي. غيبة الصغرى في سنة 260 وفاته 267. هو هذا الكلام قال أن أنا أروي عن عثمان بن عيسى أن الإمام الصادق قال لابد الغلام من غيبة على أين، حتى إذا فرضنا سنده إلى زرارة في خالد خالد بن نجيح، لكن على أين أنه إخباره بأنه منذ 56 سنة هذا تقريبا مقبول ولا إشكال فيه.
16 سنة على محمد بن سنان
أقل يعني احتمال. وهذا إن دل على شيء، دل على أن خط الغلو الانحرافي أنا سميته الغلو العملي لازال كان موجود في الكوفه و محمد بن سنان متهم به. يعني هو ذكر من علامات هذا الخط أمرين، طهور يعني صلاة ما كان يصلون، حبس العيال نستجيب كأنما اختلاط بين النساء والرجال، هذا اللي ينسب لخطا.
لا
إباحيگری يعني هو علمني والله الطهور وحبس العيال. عجيب هذا الكلام، غريب جدا هذا الكلام.
حبس
در خانه، حبس برای خود مجلس که میشه زن و مرد با هم میشستن نستجی رو بدن و اختلاط داشتن. یعنی فی زمن الامام الجواد بلا اشکال هذا الخط وجد عند الشيعه في زمن الامام الصادق سلام الله عليه، وهذا ابو الخطاب الخبيث يعني ترك الواجبات باتيان المحرمات. بل قلنا انه في روايه مفصله يقال كتب المفضل الامام الصادق والامام يرد عليه، واما ما ذكرت من مثلا استجر بالله انهم يترادفون المراه في المجلس الواحد في نفس الروايه موجود. يبدو أن هذا الخط الانحرافي حتى بعد مقتل أبي الخطاب استمر في الكوفة، ومرادهم بخط الغلو، ويبدو أن محمد بن سنان بحسب الظاهر يعيش مع بحسب الظاهر يعني، ولا كيف يتهم بهذا الشيء؟ فأراد أحمد بن هلال أن يقول لا، لعل محمد بن سنان يلتقي ببعض هؤلاء، لكن هو إنسان زاهد متقشف صحيح، إنسان عابد لا يعمل بالمحرمات لا يترك الواجبات، مراده هذا المعنى. فهل هذا منشأ نسبة الغلو إلى أحمد بن هلال وفساد المذهب متهم في دينه؟ لأن هذا التعبير هو علمني يقدم أنه مجرد حضر عنده ظاهرا ارتباط بينه وبينه
بين
ثم دافع عن بأنه لا. يعني معنى ذلك إذا نريد أن نفهم هذا المعنى في تلك الأجواء، وإنصافا قلنا هذا الشيء مما لا يمكن إنكاره، أن الخط الذي بنى عليه محمد بن أبي الخطاب خذله الله ولعنه الله من ترك الواجبات ونسب ذلك إلى أهل البيت إلى الإمام الصادق نستجيب بالله، ولذا قلنا های القضیه المعروف عند الوفات فتح عین و وقال لا تنال شفاعتنا مستخفن به صلاة ردن على ذول الجماعه ها اولا الجماعه اللي في الكوفه من کان مستخفن به صلاة لا تنالوه شفاعتنا فکر من کان تارکن به صلاة من یستهینو به صلاة من یجعل صلاة خفیفن خفیفتن هادا لا تنالوه شفاعتنا فکر من کان تارکن به صلاة ها در عباره وای قویه وای عجیبه در عباره هو والله علمني الطهور وحبس العيال وكان زاهدا متقشفا يعني نحن نستطيع ان نقول في القرن الثاني بما انه بدا الحركات الزيديه نستطيع ان نلخص الكلام هذا تعبير من عندي لم اجد المراد من الغلو الغلو السياسي يعني حركة اجتماعية خصوصا مسلحة لتأسيس دولة في غوار خصوصا بني العباس طبعا قيام زيد كان في بني أمية لكن الزيدية حركاتهم في مقابل بني عباس واشترك في هذه الحركات جملة حتى من المنسوبين إلى أهل البيت مثلا هذه السنة حدود سنة 200 زمان خروج أبو السرايا في الكوفة ذكرنا مرارا وكرارا خروج أبو السرايا من أقوى الحركات الثورية التي قامت في الكوفة ضد بني عباس وفي زمان المأمون خرج أيضا زيد أخو الإمام الكاظم زيد بن موسى أخو الإمام الربا معروف بزيد النار و في النصوص موجود ان علي بن جعفر وهو عم الامام رضا كان مع ابي السرايا يعني خرج في الحركه المسلحه ضد النظام وموجود ايضا محمد ابن الامام الصادق المعروف محمد الديباج لحسنه وجماله ايضا قام بالسيف في زمن المأمون في مكه وهو عم الامام رضا انما اذكر بخصوص امام رضا ل ان هل احداث قریب فی زمان احمد ابن هلال لما دخل الکوفه فانا عبرت بقولی اعبر بقولی ها کذا قسم من الحركات المسلحه كانوا مؤمنين يعني مو انه فاسقين او كذا فقد يعتقدون ان وصول الحكومه مقابله الحكومه وازاله الحكومه حكومه بني العباس على حد ذاك شاعر لا احسب الجور ينقضي على الامه وال من آل عباسی خوشحال
میشدن
و بالفعلم یعنی من اول قیام زید الى یومنا هادا از زیدی قامو بالحرکات المسلحه قامو به تشکیل دوله لا اشکال فی ولم ينقل عنهم لا فساد عقائدی یدعون ربوبیه انا الا انا رب السماوات والارض ولم ينقل عنهم فساد عملی ترک الصلاه کرده شبیه الخوارج به سنه من از سنه لم ينقل و عندنا حركات اجتماعية غلو سياسي لكن نقل عنهم الكفر والربوبية والألوهية وترك الصلاة هذا مناسب مع الغلو السياسي الإسماعيلي الحركة الإسماعيلية سواء من كان منهم في مصر خصوصا الحاكم بأمر الله يدعو الربوبية والألوهية في حقه حتى هذا الشعر المعروف قاله نسيت اسم الشاعر في ضمن قصيدة في مرحل خليفة الفاطمي في مصر ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار أمثال هذه الأشعار هذه الكلم لا نجد عند الزيدية ولا عند الخوارج وأما إسماعيلية في إيران رسميا من سنة 559 أعلنوا في ألموت مغرهم في إيران بنسخ شرایع و انه کل شیء حلال و اطوب الخمر کذا و قال و قال به تعبیر مولانا الحسن الحسن ابن محمد و قال من لم کان سابقا من یشرب الخمر یجری علیه الحد الان اذا لا یشرب الخمر یجری علیه الحد یعنی علنا ترکوا الصلاة و ارتکبوا المحرمات ترکوا الصلاة و صوم هذا الذي يقوله احمد ابن هلال في سنة 200 لكن هذا في سنة 500 تقريبا في منتصف القرن السادس 559 رسميا امامهم به امام الاسماعيليه فيب و طبعا ينبغي ان يقال یعتقد به ان اسماعیل نفس کان علا اتصال خاص مع ابی الخطاب محمد بن انا اثبت موجود روایت او فکشی و حتی موجود ان الواسطه بین اسماعیل و محمد بن ابی الخطاب و مفضل نیست که حتی ان الامام قال له یا فاسق یا کافر انت مثلا افضلت ابنی مثلا اسماعیل کنت سبب الانحرافی علاوه انا قبول هذه الامور جدا عندي مشکل الذي افهم من هذه الامور نسب الى هذا الخط انه قلوب سیاسی اسماعیلی و احمد ابن هلال يريد ان يقول لا قلوب سیاسی زیدی مو اسماعیلی هذا تفسیر من عندي احد قبلی یقول کان زاهدن متقشفا یعنی یؤمن به انهو کان فی هذا الخط القلوب سیاسی مثل مفضل نامه لکنهو مثل عبد خطاب لکنهو مو اسماعیلی مو منحرف مو ترک المحرمات اتیان المحرمات و ترک الصلوات و هذا لیس ببعید انصافا لیس بعیدن انهو کان معهم یا ایش معهم و یلاقیه و اصحابنا اتهموه بذلك لكن احمد بن هلال يقول هو علمنا الصلاه هو علمنا حبس العيال اكد علي على هذا الامر مو نسجر بالله مثلا از زنا حتی کان یعمری و ان النساء تنفصل عن الرجال لا تجلس في مجلس واحد مع الرجال فكيف يتصور في حقه انه نسجر بالله من الخط الذي يؤمن بحليه الزنا نسجر بالله نسجر بالله على كيف ما هل هذا هو السر في نسبة احمد بن هلال الى القلوب اذا صح هذا المعنى يعني اوائل مجيئه من عبرتا الى الكوفه لتحمل العلم كان يلتقي مع مثل محمد بن سنان وقلنا كرارا ومرارا اجمالا محمد ابن سنان یعد فی خط القلوب است هذا الخط کان فی انحراف عملی ام داد که شون آخر و قلنا مفضل ابن عمر رأس فی خط القلوب المؤسس الاول لخط المصطلح و محمد ابن سنان اکبر شخصی نقل تراث خط القلوب مو تراث خط القلوب فقط و غیر خط القلوب اکبر شخصی فی خط القلوب لنقل تراث و محمد ابن سنان
پس تعلقه به
خط
القلوب
مسلم بود یبدو انه هذا الخبر اذا صح هذا الخبر ولذا قلت امس انه نحتاج في معرفه احمد بن هلال الى الاطلاع على روايات اخرى مثلا هذا الحديث لم يذكره سيد الارطحي حتى ولم يذكره حتى الشيخ البامغاني رحمه الله حفيده في تعليقاته وبتصور انه رجل اخر حفيده في تعليقاته حفظه الله نقل في تعليقاته وإلا حتى الشيخ في القانون الشيخ التوسر لم يذكر هذا الحديث فنحن لما نراجع إلى مجموعة أحاديث أحمد بن هلال ومجموعة ما جاء يمكن أن يتبين لنا شيء جديد فهل هذا الاحتمال صحيح وهو أنه عاشر مع خط الغلو وبالخصوص مع محمد بن لكن صرح بأن الرجل متدين باصطلاح خط الغلو السياسي الزيدي مو الغلو السياسي الإسماعيلي اللي ينكر الصلاة والكذا لا هو الزيدي طبعا إسماعيلي أعلان على قسمين قسم منهم يعني إسماعيلية مصر باستثناء هذا الذي نقلنا اسماعيل مصر كانوا ملتزم بالشريعة بالصلاة صوم كذا اسماعيل في إيران انحرفوا من سنة 559 على أيام كيف ما كان أنا أحتمل قويا من نسب إليه القلوب وبعيد الشيخ التوسي هو الشيخ رأى هذه العبارة استبعد أحتمل قويا أن الشيخ رحمه الله رأى في مصدر آخر أنه قال فاسد المذهب أو متهم في دينه واضح جدا يقول علمنا الطهور وحبس العيال كلمة غريبة أما واقعا كلمة غريبة يعني إلى زمان الإمام الجواد الشيعة في الكوفة يتجرؤون بهذه الأعمال القبيحة بمسألة ترك الواجبات وإتيان المحرمات شيء غريب جدا و لیس من البعید علا یا حاله، لیس من البعید. طبعا هنا کلمات اخر، شواهد تاریخی اخر، لا ارد دخول فی علا نو یطول هم بنان علی الاختصار علا یا حاله. فهل من المحتمل نظر الشیخ طوسی الى غلوبه هذا المعنى و هذا معنى انه فی بدایت امره کان مع الغلات، لكن هل استمر ذلك؟ شواهد لا تؤید، لانه فی ما بعد دخل بغداد و فی بقاش و فی بغداد و حج 54 حجه و بدایت رو که صلات کیفی حج فهو فی اول امره اتهم بالغلو لمعاشرتی مع امثال محمد بن سنان و ثم يدافع عن يقول لا محمد بن سنان كان ظاهر متقشف لم يكن من هؤلاء الذين يتركون الصلاة و يعملون بالمحرمات. هل هذا المعنى محتمل؟ احتمال وارد، يعني انصافا لما انسان يلاحظ التاريخ و طبعا هناك شواهد اخر مورد ذكرها بعد في هذا المجال، انصافا هذا الاحتمال وارد. لماذا اؤكد على هذا الشيء؟ لان الشيخ قال لا يعمل بما كان في حال انحرافي و يعمل في حال استقامتي. نحن ان شاء الله غدا ندخل في هذا البحث، ما المراد بالاستقامه؟ یعنی استقامت او من الغلو، لأن الشيخ نقل انه كان غاليا، او استقامت او من النصر كما قال سعد بن عبد الله، لأن هذه الشواهد تشير الى ان غلوه في اوائل امره فاستقامت او في ما بعد ذهب للحج وكذا صوابه. و اما اذا کان المراد من النص توقف فی وکالت ابی جعفر محمد بن عثمان، نص او فی آخر حیاته، استقامت او قبله. مثلا علی بن ابی حمزه روا عن الامام صادق حالا ایام استقامت، روا عن الکاظم علیه السلام، ثم توقف فی الامام رضا فایام انحرافی من شهادت الامام الکاظم اخریات حیاته. اضافه علی ابن ابی حمزه یقولون استقامه واضح، استقامه فی الوقت و قبل الوقت و بعد الوقت، استقامت او قبل الوقت. لکن فی محمد ابن سنان من مراد به استقامتی؟ یعنی ابتداعا کان یعیش مع القلوب بعدین صار مستقیما، او کان مستقیما الى زمان الامام العسکری وردت فیه ذموم فخرج عن الاستقامه، او فی ایام الغیب انکر وکالت محمد ابن عثمان فصار ناسبی به تعبیر فصار فوقف علی ابی جعفر به تعبیر بعضه، توقف فی ابی جعفر محمد ابن عثمان. فمراد الشیخ بالاستقامه الان یبین استقامت او فی قبال الغلو، استقامت او فی قبال الناس، استقامت او الى ورود الذموم من مولانا الامام العسکری، استقامت او الى زمان انکار وکالت ابی جعفر محمد بن عثمان صلی الله علیه. خدا قلت مقدمتا و واقعا مشکل لا ندی انه کیف نفسر هالعباره.